من أخرج هذا سبب وخرج منه وتبرع منه.
على التنمية الطاهرين كان البحث في أنه هذا يشترط في المسألة الأولى, وهي أنه هذا يشترط في بلوغ النصاب في خمس المعدن أن يبلغ الإخراج الواحد عرفا المعدن المستخرج في عملية استخراجية واحدة عرفا للنصاب لكي يتعلق الخمس, أو يكفي بلوغ مجموع المعدنين أو المعدن المستخرج بإخراجين للنصاب في تعلق الخمس. قلنا أنه لا إشكال أنه مقتضى القاعدة الأولية هو ثبوت الخمس إذا بلغ المجموع للنصاب تمسكا بمطلقات المعدن. لا بد لمن يدعي التخصيص يدعي اعتبار بلوغ المعدن في الإخراج الواحد للنصاب بحيث تكون العملية الاستخراجية الواحدة بالغة للنصاب, ولا يكفي بلوغ مجموع الإخراجين والاستخراجين للنصاب, لا بد له أن يدعي ما يكون مقيدا بحسب الحقيقة لتلك المطلقات. وهنا ذكرنا وجوها, قلنا أن هناك عدة وجوه مهمها وجهان تقدما. الوجه الأول دعوى الانصراف في صحيح البزنطي. قيل أن صحيحة البزنطي التي تقول ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا ينصرف إلى المعدن المستخرج بعملية استخراجية واحدة ولو عرفان. فقلنا بأن هذا لا وجه له, فإنه تارة يراد من هذا الانصراف أن هذا الدليل الذي هو مقيد بحسب الحقيقة لتلك المطلقات هي لا تنظر إلا إلى صورة الاستخراج الواحد, وتريد أن تستثني موارد عدم بلوغ النصاب في الإخراج الواحد. إذا كان هذا هو المراد بالانصراف فمثل هذا الانصراف مضافا إلى منعه كما تقدم أنه لا موجب له لا يجدي في إثبات مثل هذا الشيء, إذ يكفي حينئذ مقتضى القاعدة وتلك المطلقات لإثبات وجوب الخمس فيما إذا بلغ المجموع للنصاب. نعم لو رجع معنى هذا الانصراف إلى دعوة التقييد للانصراف, وهذا لا يعبر عنه بالانصراف بل يقال بالتقييد, يعني قيل بأن ظاهر صحيحة البزنطي ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا يكون النظر إلى المعدن الواحد بقيد الوحدة أو استخراج الواحد بقيد الوحدة, كأنه قال هكذا أنه ليس فيه شيء حتى يبلغ الاستخراج الواحد 20 دينارا, بحيث دل الدليل الصحيح دلت على قيدية كون الاستخراج الواحد بقيد الوحدة منصبا على مقدار النصاب على 20 دينارا, حينئذ هذا يكون دليلا على التقييد لا محالة. قد يقصد صاحب الدعوة الانصراف مثل هذا المعنى عندما يدعي الانصراف, إلا أن هذا المعنى حينئذ واضح للبعض, فإنه هذا تحميل للدليل بحمل قوله ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا, لا يكون فيه ما يقتضي مثل هذا أخذ هذا القيد. والتعبير عن مثل هذا بالانصراف من الناحية الفنية غير دقيق, هذا تقييد بحسب الحقيقة, وهذا التقييد منفي بالإطلاق على الأقل إن لم ندعي كما ادعي العكس, ادعي أن نفس التعبير بحتى يبلغ ظاهر في الاستمرار شمول موارد الاستمرارية, وخصوصا مع حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة في باب الزكاة أيضا لا يشترط الوحدة حتى لو كان البلوغ للنصاب الزكاة تدريجيا لا دفعيا. فمثل هذا مضافا إلى أنه مخالف للإطلاق قد لا يناسب نفس التعبير الوارد في الصحيح. هذا الوجه الأول. لعل بعض كلمات المحقق العراقي الذي نسبنا إليه وجها ثانيا ينظر إلى هذا الوجه، وهذا الوجه الثاني يذكره في مسألة، الوجه الذي ذكرناه بالأمس بالدقة يذكره في مسألة رابعة سوف تأتي. هنا عبارته صالحة لأن تكون ناظرة إلى ذاك الوجه أو ناظرة إلى مثل هذا الوجه بأخذ قيد الوحدة حينئذ في منطوق عرفا، مثلا في منطوق صحيحة البزنطي. الوجه الثاني ما ذكره بعض الأعلام، أو الوجه الثالث يكون، من أنه ظاهر هذه الجملة الانحلالية، ظاهر جملة ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة الانحلالية، وقد أخذ في موضوع الحكم حيثية الإخراج، أن يكون إخراج المعدن يبلغ النصاب، وظاهره الانحلال إلى كل إخراج إخراج، فكل عملية استخراجية لا بد وأن تكون بالغة للنصاب، فتكون القضية عرفا بحسب تعبيره، بمعنى عرفا تكون منحلة إلى كل عملية استخراجية مستقلة. هذا التعبير فيه احتمالان: احتمال ذيله الذي يعبر عرفا كأنه يريد أن يرجع إلى نفس الوجه الأول الذي ذكرناه، وهو دعوى نكتة عرفية وانصراف عرفي، أن ظاهر الصحيحة ملاحظة كل عملية استخراجية واحدة بمفردها، وكل إخراج عرفي واستخراج عرفي بحياله. إذا أريد هذا المعنى فهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى ذاك الوجه، إذا كانت الدعوة دعوة عرفية لا دعوة دقية. وأخرى يمكن أن يقرب هذا الوجه كشيء دقي، وهو أن يقال أن كما نحن قربناه من أنه أولا حيثية الاستخراج مأخوذة في موضوع هذا الحكم، فإن المعدن المستخرج والذي يخرجه الإنسان هو الذي يتعلق به الحكم لا المعدن في مكانه. خب، والأمر الآخر أنه قد أخذ في موضوع هذا الحكم أن يبلغ مقدار النصاب، فحينئذ يكون ظاهره أن يكون الاستخراج والإخراج لمقدار النصاب، ينبغي أن يخرج مقدار النصاب لكي يتعلق به الخمس، وظاهر أخذ حيثية الاستخراج وإضافته إلى مقدار النصاب أن الاستخراج للكمية المعتبرة وهي النصاب، الإخراج لا بد وأن تقع على هذه الكمية لكي يكون موضوعا للحكم، والحكم انحلالي بحسب طبعه في هذه مثل هذه القضية، فيكون كل إخراج ينصب على مقدار النصاب فيه خمسون، فإذا أخرج دون النصاب مرة ثم أخرج مرة ثانية دون النصاب كل من الإخراجين لم يقع على مقدار النصاب، وهذا يناسب صدر كلامه، لأن صدر كلامه ظاهر في بيان وجه فني لا في بيان نكتة عرفية وإنصرافية، ويمثله بمورد ما إذا قال إذا اشتريت منا من حنطة فتصدق مثلا بدرهم، هذا ظاهره أنه إذا وقع الشراء على المن، أما لو حصل منا لكن بشرائين كل منهما لم يقع على من بل وقع على دون المن لا يجب فيه حينئذ ذاك الحكم لا يترتب. إذا أريد هذا التقريب فهذا التقريب في الواقع أيضا غيره لا يمكن المساعدة عليه، وذلك أولا لما أشرنا من منع أخذ حيثية الإخراج أصلا في صحيحة البزنطي، التعبير فيه عما أخرج المعدن، والمعدن هنا بمعنى اسم المكان اسم المحل لا الحال الذي هو الإطلاق الثاني لكلمة المعدن، وأسند الإخراج إلى المعدن، المعدن ما أخرجه، وهذا من الواضح عرفا بعد فرض أن المعدن ليس له إخراج بذاك المعنى الحقيقي، يراد به الخروج بحسب الحقيقة المحفوظ في الإخراج الواحد أو الإخراجين. وثانيا لم يضف عنوان الإخراج إلى مقدار النصاب، لو كان التعبير إذا أخرجت مقدار النصاب قد يأتي احتمال دخالة وقوع حيثية الإخراج على مقدار النصاب بما هو كم معين في ترتب هذا الحكم، لكنه لم يقل هكذا، يقول عما أخرج أو عما أخرجته، لنفترض أن الإخراج أسند إلى الإنسان المالك، عما أخرجته، يقول ليس فيما أخرجته شيء حتى يبلغ ما أخرجته 20 دينارا، فجعل 20 دينار صفة لما يستخرج، فلم يضف عنوان الإخراج بحسب الحقيقة إلى المقدار النصاب لكي يكون شبيها بمثال إذا اشتريت منا من حنطة، وهذا يصدق حينئذ فيما إذا كان المقدار المستخرج ولو بإخراجين يبلغ النصاب، يشمله أنه عما إذا كان ما أخرجه المعدن قد بالغ مقدار النصاب ففيه 50. بل نحن ندعي في أمثال هذه الموارد أنه حتى لو عبر بذلك التعبير أيضا يكون العرف يفهم من مثل هذه التعبيرات أن ما هو موضوع الحكم المعدن المخرج لا حيثية الإخراج، أي يلغي حيثية الإخراج باعتبار ما تقدم من أن الخمس إنما يثبت في المعدن بعنوان كونه فائدة، بعنوان كونه مالا يستفيدها الإنسان مما جعله الله سبحانه وتعالى وأودعه في الطبيعة من النعم والكنوز، فالاستفادة والفائدية طبعا الفائدية الخاصة، يعني فائدية المعدن لا مطلق الفائدة، الفائدة الخاصة هي موضوع خمس العناوين الخاصة، وما هو الموضوع بحسب المرتكز العرفي والمتناسب في نظر العرف إنما هو كونه فائدة قد حصلها مجانا لكونها من الله سبحانه وتعالى أودعها في الطبيعة ومغنما بحسب الحقيقة، هذا هو موضوع الخمس. وحينئذ إذا ورد إذا بلغ ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله النصاب 20 دينارا، أيضا يكون ظاهر أن هذه الاستفادة المجانية والاستفادة التي من الله سبحانه وتعالى للمستخرج، الاستفادة والفائدة المعدنية إذا بلغت 20 دينارا يكون فيه النصاب، هكذا يفهم، سواء كان بإخراج واحد أو بإخراجين أو بثلاث إخراجات، حيثيات الإخراج العرف من دون شك يلغيها ولا يأخذها في موضوع الحكم قطعا، خصوصا مع التعبير الذي قلنا أنه هذا التعبير حتى يبلغ ظاهر أيضا لعله في الاستمرارية، يعني في النظر إلى التزايد التدريجي لمقدار المعدن المستخرج، فتمام النظر إلى المستفاد إلى المغنم والفائدة المعدنية التي تتزايد، كأن الرواية تقول لا إشكال أنها تشمل هذه الحالة بنحو بحيث لا يمكن أن يدعى أنها مثلا منصرفة أو ناظرة إلى حيثية الإخراج الواحد والاستخراج الواحد، فلا أقل من أن هذا التعبير يناسب أيضا يناسب الإطلاق وكفاية بلوغ ما يكون بمقدار النصاب ولو كان قد خرج بإخراجات عديدة واستخراجات عديدة. وثالثا ما أشرنا أيضا إليه من أن هذا البيان غايته احتمال دخالة حيثية الإخراج ووقوع حيثية الإخراج على مقدار النصاب في هذا الحكم لا أكثر، يعني لو كنا نحن وهذه الصحيحة لم نكن نستفيد منها أكثر من هذا المقدار صحيح، كما في مثال منن من حنطة، إذا اشتريت منن من حنطة فتصدق، لا يمكن أن نثبت به وجوب التصدق فيما إذا اشترى المن بشرائين، إذ يقال لعل حيثية وقوع الشراء على المن بما هو من دخيل، فكيف تلغون وقوع الشراء على عنوان المن، وقع هناك الشراء على عنوان نصف المن، فلا يمكن بهذا الدليل نثبت الحكم في تلك الصورة، أما لو كان هناك دليل آخر يثبت الحكم على القاعدة وهي مطلقات الخمس نرجع إليها لإثبات ذلك، إلا أن يرجع هذا الكلام إلى دعوة التقييد التي هي دعوة أخرى كما تقدمت الإشارة إليه. ثم إن هذا الوجه الذي ذكر هذا بحسب الحقيقة
و این اتصاف به حیثیت چه فایده‌ای داره لغو
کنه هذه الحيثيه نحن نحتمل دخالتها، نقول لا نحتمل دخالتها، وحيث اننا نحتمل دخالتها وقد اخذ في لسان الدليل لا يمكن الغاؤها، تارة ندعي انه اننا نستظهر قيدية هذه الحيثيه نعم لو استظهرنا القيدية وبقيد الوحدة، الاستخراج الواحد قيد في وجوب الخمس، حينئذ هذا لا كلام، حينئذ الكلام الثالث لا يرد. وأخرى لا، نقول من قبيل مثال اشتر منا من حنطة، هناك أيضا نحتمل أنه يكفي شراء من من حنطة ولو بشرائين، كل شرائين يقع على نصف من، لكن نقول الدليل لا يشمله، لأن الدليل قال إذا اشتريت منا، وعنوان وقوع الشراء على المن لعله مأخوذ في موضوع الحكم، فلا إطلاق للدليل إن كان إن كانت النكتة المدعات بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار، فهذه النكتة لا تفيد حينئذ هنا، إذ يكفي المطلقات لإثبات وجوب الخمس إذا بلغ المجموع للنصاب. ثم إن هذا الوجه الذي ذكره وهو أنه الإخراج أخذ موضوعا للحكم، والحكم انحلالي فينحل بعدد الإخراج، فإذا تعدد الإخراج تعدد الإخراج ولم يكن المعدن المستخرج بكل إخراج بالغا للنصاب فلا خمسة، وإن كان المجموع يبلغ النصاب. هذا الوجه ليس ملازما بالدقة مع ما يقوله السيد الماتين، وإن ذكره هذا العلام في ذيل في توجيه كلام السيد الماتين. السيد الماتين عبر بالدفع والدفعات، لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج الدفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع. الدفع والدفعات يختلف عن الإخراج والإخراجات. الدفع والدفعات مأخوذ فيه التعدد الطولي والزماني، دفع أو دفعات يعني هذا يكون في زمان واحد أو في أزمنة متعددة تدريجية، سأما أزمنة متعددة دقة أو عرفا أيضا. أما الإخراج والإخراجات الذي أخذ استفاد أخذ حيثية الإخراج في لسان الدليل في موضوع الحب، قد يكون الإخراج في قد يكون الإخراجان أو الإخراجات في زمان واحد. باعتبار أن تعدد الإخراج يكفي فيه تعدد، لا يشترط في تعدد الزمان في تعدد الإخراج، يكفي فيه أن يكون مثلا المعدن المستخرج من هذا يختلف عن المعدن المستخرج من المكان الآخر، تعدد النوع المستخرج يؤدي إلى تعدد الإخراج، عرفا يقال هذا إخراج الذهب وذاك إخراج للفضة، تعدد آلة الإخراج ربما يؤدي إلى تعدد الإخراج، لو استخرج أخرج زيد هذا المعدن وأخرج عمرو المعدن ولو في آن واحد اشتغل معا وكل منهما في آن واحد أخرج مقدارا من هذا المعدن الواحد، فإخراج زيدين غير إخراج عمرين. الإخراج قد يتعدد في موارد، تكون الإخراجات في زمان واحد فلا يكون حينئذ مصداقا للدفعات، ومقصود الماتن من الدفعات ومقصود الآخرين أيضا هذا التعبير الوارد الفواصل الزمانية، ولهذا بعض فصل بين فرضي الإعراض وعدم الإعراض والترك والإهمال ثم الرجوع، مقصوده من الدفع والدفعات لو أخرج دفعة أو دفعات، لو أخرج ثم أهمل ثم رجع، مقصودهم هناك الانقطاع الزماني، الفاصلة الزمانية بين إخراج وإخراج، بينما الحيثية التي أراد أن يستند إليها العلم المذكور هذه الحيثية يؤدي إلى أن تكون نتيجة أوسع، يعني عدم الخمس أكثر مما يدعيه السيد الماتن ويدعيه حتى مثل العلامة في التذكرة الذي هو صاحب أصل هذا التفصيل، حيث أنه هو في التذكرة أو في المنتهى جاء بهذا التفصيل. هناك أيضا في كلام العلامة كان نظره إلى من المقصود، أصلا لم يعبر العلامة بالدفع والدفعات، عبر بأنه إذا أخرج ثم أعرض أو أهمل ثم رجع وكان المجموع نصابا هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. العلماء الذين أيضا اتفقوا مع العلامة قدس سره كان نظرهم إلى فرضية العلامة، وهي فرضية تخلخل الزمان بين الإخراج الأول والإخراج الثاني، بعضهم عبر بالدفع والدفعات مقصوده ذاك المعنى، والسيد الماتن أيضا نظره إلى ذلك المعنى من الدفع والدفعات. بينما لو أخذنا بهذا التقريب فهذا التقريب سوف يؤدي إلى أنه كلما تعدد الإخراج من أي حيثية كان التعدد في الإخراج عرفا، سواء كان التعدد في الإخراج من ناحية تعدد المخرج، تعدد العامل المخرج، تعدد آلة الإخراج، تعدد مكان الإخراج، أو تعدد زمان الإخراج، فإن تعدد زمان الإخراج أيضا أحد معددات الإخراج. لا يختص حينئذ مثل هذا البيان بما إذا كان التعدد بهذا النحو، بنحو الزماني، فالاختلاف الزماني الذي هو منظور السيد الماتن وهو منظور العلامة أيضا. فمثل هذا الوجه نتيجته القول بعدم الخمس في كثير من الموارد، ويكون حينئذ من السهل الفرار عن الخمس في باب المعدن بأن يعدد آلة الإنتاج أو يعدد العامل المنتج بنحو بحيث لا يكون حينئذ إخراج واحد في كل آن، توجد إخراجات عديدة بعدد الحيثيات المعددة والمفرقة لإخراج عن إخراج، فلا يتعلق بشيء من هذا المعدن المستخرج خمس حينئذ. ومن البعيد أن يلتزم نفس هذا العلم بمثل هذه النتيجة. وعلى كل حال هذا الوجه الثالث الذي تقدم. الوجه الأخير ما أفاده أيضا ثانيا كوجه ثاني لبيان عدم وجوب الخمس فيما إذا بلغ المجموع لحد النصاب، قال بأنه لا إشكال في عدم الخمس فيما إذا أخرج الإنسان دون النصاب مقدارا من المعدن دون النصاب، ثم صرفه أتلفه باعه، ثم بعد أن تلف وانصرف حينئذ أخرج مقدارا آخر أيضا دون النصاب، لكن كان المجموع مما أتلفه وصرفه والذي استخرجه الآن يبلغ النصاب. فرض أخرج ما قيمته 10 دنانير ليس فيه 5، باعه أو أعطاه لشخص آخر، ثم أيضا بعد ذلك أخرج مقدارا آخر أيضا قيمته 10 دنانير، هنا الآن سوف يكون مجموع ما تلف وصرف بالإخراج الأول ومجموع ما أخرجه ثانيا يبلغ النصاب. قال أنه لو كان يكفي بلوغ المجموع للنصاب، إذن هنا لابد أن يقال نقول بوجوب الخمس حينئذ، إذ مجموع الإخراجين يبلغ النصاب، مع أنه لا يلتزم به. هنا لا يجب الخمس قطعا عما أخرجه أولا وأتلفه وصرفه، والوجه في ذلك أن ظاهر دليل الخمس هنا في المعدن المستخرج ظاهره أن عروض وجوب الخمس يكون مقارنا مع الإخراج، ولا معنى هنا أن نقول حينئذ بعد أن يخرج المقدار الثاني الذي المجموع منه ومن الإخراج الأول يكون النصاب أولا، معناه أن الخمس يتعلق وجوب الخمس يتعلق بالإخراج الأول لا حين الإخراج، بل بعد مدة، بعد لأي من الزمن، وبعد آونة في آونة أخرى، وهذا خلاف الظاهر. إذن فهذا وهو ظهور الرواية والصحيحة في أن وجوب الخمس تعلقه يكون مقارنا مع الإخراج بنفسه يكون قرينة بحسب الحقيقة، ودليلا آخر على أنه لا بد وأن يكون حين في الإخراج الواحد المعدن المستخرج يبلغ النصاب، ولا يكفي بلوغ المجموع الإخراجين مجموع الخارج بالإخراجين للنصاب، فإن المناط واحد. هذا الظهور إذا قبلناه ففي الموردين لا بد أن نقول بعدم تعلق الخمس، لأن ظاهر النص أنه حينما يتحقق الإخراج يتعلق وجوب الخمس، وحيث أن هذا لا يتعلق حين الإخراج وجوب الخمس به بعد الإخراج الثاني التي هي آونة أخرى ولغير آونة الإخراج لا يتعلق الخمس أيضا. وإذا لم نقبل هذا الظهور إذن ففي الموردين لا بد أن نقول بالتعلق الخمس، كما أنه لو أخرج دون النصاب ثم بعد مدة ولم يتلف ثم بعد مدة أخرج مقدارا آخر وبلغ النصاب المجموع بلغ النصاب يجب الخمس، هذا معناه أنكرنا الظهور المذكور في المقارنة بين تعلق وجوب الخمس وبين زمان الإخراج. لا يلزم المقارنة بين زمان وجوب الخمس وزمان الإخراج. إذن فلا يلزم حتى لو تلف، لو كان حين الإخراج الثاني الإخراج الأول مصروفا وتالفا، هنا أيضا أصل الإخراج خب واقع سابقا قد أخرج معدنا وإن كان تلفه بعد ذلك، ولا يشترط في تعلق الخمس في تعلق وجوب الخمس. ليس ظاهر النص أنه الوجوب لا بد أن يكون مقارنا عروضه مع حين الإخراج مع زمان الإخراج، وإنما يمكن يأتي بعد ذلك، وهنا يأتي بعد ذلك. هذا حاصل الوجه الثاني الذي أيضا يذكره. هذا الوجه الثاني أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه، فإننا قد قلنا في بعض مناقشات الوجه السابق أن ظاهر الخمس تعلقه بحسب الحقيقة بما يكون فائدة وما يكون مغنما للمكلف للإنسان. وتقدم أيضا في أبحاث سابقة أن موضوع الخمس إنما هو الملك التملك، المال المملوك، وهو أيضا يقبل هذا الشيء، فإنه اعترف هناك بأن كل أدلة الخمس تثبت الخمس في طول الملك. وحينئذ إذا جاء دليله وقال يشترط في المال المملوك الفائدة والمغنم المملوك الذي فيه الخمس، سواء الفائدة العامة أو الفائدة الخاصة كالمعدن، إنما يكون فيه الخمس إذا بلغ النصاب، بلغ المقدار الفلاني، حينئذ يكون ظاهر مثل هذا الدليل أن الذي هو موضوع الخمس بلوغ الملك الفعلي الموجود بالفعل لهذا المكلف للإنسان مقدار النصاب. فإذا أتلفه قبل أن يصل النصاب ثم حصل مقدار آخر من تلك الفائدة، هنا لا يضم الفائدة الجديدة إلى الفائدة السابقة، لأن ظاهر الدليل بلوغ النصاب اشتراط بلوغ النصاب للمملوك الموجود للفائدة الموجودة بالفعل لدى هذا المكلف. هذه كانت فائدة له بعد أن صرفها وأتلفها، ليست بالفعل فائدة له، كانت فائدة له وكانت مملوكة له، لأن خرجت عن ملكه بالإتلاف أو بالبيع أو بأي شيء آخر. ظاهر دليل تحديد نصاب في موضوع خمس كعنوان المعدن والفائدة المعدنية، ظاهره أنه إذا اجتمع عنده بالفعل هذا المقدار من المال من المعدن من هذه الفائدة الخاصة وهي المعدن يتعلق به الخمس، وهذا فرع أن يكون فعل موجودا المستخرج بالإخراج السابق يكون موجودا. فالخمس وجوب الخمس لا يشترط أن يكون مقارنا مع الإخراج، لكن رغم ذلك نفصل بين الصورتين، نقول هناك لا يوجد خمسون وهنا يوجد خمسون، باعتبار أنه هناك لم تجتمع ملكية مقدار النصاب والفائدة، لم يكن مقدار النصاب فائدة بالفعل له، الآن موجودة لديه ومملوكة بالفعل له لكي يتعلق بالخمس، وحيثية فعلية الملكية تكون واضحة الدخل والأخذ في موضوع دليل الخمس حينئذ. إذن ففرق بين مورد النقد الذي نقض به وبين محل الكلام. محل الكلام الإخراج الأول دون النصاب، لكن المخرج باق، فائدة مملوكة، معدن مملوك باق بالفعل إلى حين الإخراج الثاني. فعندما تحقق الإخراج الثاني الآن يصدق في حقه أنه يملك معدنا مقدارا من المعدن قيمته 20 دينار، يملكه بالفعل، حينئذ ظاهر دليل أنه الفائدة المعدنية إذا بلغت النصاب فيه الخمس أنه الآن يتعلق بهذه الفائدة المعدنية البالغة 20 دينارا الخمس. وأما في مورد النقد هناك الذي قد استخرجه حين الاستخراج الثاني غير موجود بالفعل له، ليس مملوكا له وفائدة له، قد صرفه أو أتلفه، فالآن الفائدة الموجودة لديه بالفعل حين الإخراج الثاني الفائدة المعدنية الموجودة لديه، الفائدة الخاصة، الفائدة المعدنية أو المعدن المملوك بالفعل له عبارة عن مقدار الإخراج الثاني الذي هو أيضا دون النصاب. فلا سابقا كان قد استقر بالفعل لديه فائدة معدنية بمقدار النصاب، ولا ثانيا في الإخراج الثاني استقر لديه مقدار من المعدن يبلغ النصاب. إذن فالقياس مع الفارق، القياس حينئذ يكون قياسا مع الفارق، فهناك يلتزم بعدم تحقق الخمس بينما هنا يلتزم بتحقق الخمس. وأما ما ذكر من الظهور من أن ملاك قد اتضح بهذا أن ملاك عدم الخمس هناك ليس هذا الاستظهار الذي ذكره، وهو ظهور النص في أن عروض الوجوب يكون مقارنا مع زمان الإخراج، ليس هذا هو المنشأ بحسب الحقيقة. فإننا من الواضح أننا لا نستظهر مثل هذا الظهور في هذه الرواية، خصوصا وعلى ضوء ما تقدم من أن النص أصلا لم يفترض الإخراج، يعبر ما أخرج المعدن لم يعبر ما أخرجته، ويجعل الخمس وموضوع الخمس والنصاب المخرج للإخراج لكي يستظهر من مثل هذا الظهور. بل الشيء الذي يكون ظاهر أدلة الخمس هو ما أشرنا إليه من أن ظاهر دليل الخمس أن عروض الوجوب يكون مع فعلية الملك والفائدة البالغة، بحيث لا بد أن تكون الملكية والفائدية فعلية. الآن يصدق في حقه أنه مالك بالفعل لمقدار النصاب، هذا الظهور الذي مستفاد من كل أدلة الخمس المتعلقة بموضوعها. فلا بد في زمان وجوب الخمس يكون ملك ما فيه الخمس، وكونه فائدة هذا فعليا، لا أنه بالفعل لا يكون له مقدار النصاب، لا يملك مقدار النصاب. هذا هو الظهور الذي يكون مستفادا من تلك الأدلة للظهور المذكور. فالمناط هذا الشيء، وهذا يميز بين الإخراجين من دون تلف وبقاء المخرجين، فيصدق حينئذ حين الإخراج الثاني أنه يملك وقد استفاد ويستفيد له فائدة معدنية بمقدار النصاب، وبينما إذا كان بعد الإخراج الأول قد صرف ذلك المعدن الذي كان دون النصاب وأتلفه. إذن الصحيح في هذه المسألة وما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره، ولعله المشهور أيضا، من عدم اعتبار بلوغ المعدن المستخرج بإخراج واحد أو بعملية واحدة استخراجية واحدة للنصاب، كما أنه لا يضر بذلك الإعراض والإهمال عن الإخراج ثم العود إليه، كما هو تعبير المحقق تعبير العلامة قدس سره. طبعا هون إلا أن يدعى أن الوجه الأول وهو الانصراف، يدعى أن هذا الانصراف يكون فقط بمقدار الإعراض والإهمال ثم الرجوع، يعني النص إذا قيل أنه منصرف عن الدفعات مطلقة حتى بلا إعراض، وحينئذ يثبت الدعوة، يثبت اشتراط بلوغ الإخراج الواحد أو الدفعة الواحدة للنصاب. ولو قلصنا من دعوة الانصراف، وهذه بعد دعوة عهدتها على مدعيها، وقال النص غير منصرف عن الدفعات، وإنما منصرف عن حالة كون الإنسان يهمل ويترك المعدن الاستخراجي قبل أن يبلغ النصاب، أهمله ثم بعد مدة طويلة من الزمن رجع وعاد إلى العمل الاستخراجي، وكان مجموع ما أخرجه في المرتين فيما قبل الإهمال وما بعد الإهمال يبلغ النصاب. إذا ادعى شخص أنه النص منصرف عن مثل هذه الصورة، أما يشمل موارد تعدد دفعات الإخراج وتعدد الإخراج، إذا لم يعترض أثناء إهمالون أو لم يعترض في الأثناء إعراضون، حينئذ يكون دليلا لهذا الوجه. على كل حال عرفتم أن دعوة الانصراف هذا أساسا لا نفهم له وجها معقولا، ولو أريد به أيضا معناه الدقيق وهو الانصراف لا يضر أيضا بثبوت الخمس باعتبار مطلقات الخمس، إلا أن يرجع إلى دعوة التقييد الذي هو واضح البطلان. إذن فالصحيح
على ظهر كلام الماتن على التفصيل بين صورة التلف المخرج سابقا أو بقائه.
والنتيجة
لا ليس هكذا، ليس ناظرا أصلا إلى صوت التلف.
إذا كان منشط يعبد
ليس هكذا، ليس
أخرجوا دفعات مجموع نصابا،
ليس بالعكس، ظهر كلام مجموع نصابا يعني الأول أيضا موجود،
مجموع نصابا يصدق حتى لو لم يكن نصابا موجود،
ليس ناظرا إلى هذه الحيثية يقينا. هذا من
نعم الرواية لا تصدق إلا إذا
ليس هكذا، ليس هو أيضا لا يفتي بذلك. إذن فالصحيح ما ذهب إليه الباطن من أنه يكفي، لا يشترط وحدة ودفع أو دفعية الإخراج حتى لو كان تدريجيا، إذا كان المقدار الذي أخرج وموجود بالفعل لدى هذا الإنسان المستخرج يملكه بالفعل، لم يتلفه قبل بلوغ النصاب، موجود بالفعل، إذا بلغ النصاب حينئذ يجب فيه الخمس لتحقق موضوع الخمس. هذا هو المسألة، هذه هي المسألة الأولى.
نتيجين شو الكاستري مبيس كات السيئة شاملش هم مشي يعني بظهوره.
بلي بإطلاق هي يشمله. بلي بإطلاق هي يشمله حتى يبلغ يشمله. المسألة الثانية ما ذكره السيد الماتين، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب، ولكن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر وجوب خمسه. هنا في هذه المسألة البحث عن اعتبار وحدة المالك لمقدار النصاب وعدمه. في المسألة السابقة وحدة الإخراج، هنا وحدة المالك لمقدار النصاب وعدمه. فلو أخرج جماعة مقدار النصاب من المعدن بنحو الاشتراك، اشترك جماعة في الإخراج بنحو كانت حصة كل واحدة منهم أقل من النصاب دون النصاب، لكن مجموع الحصاص ومجموع المستخرج قيمته 20 دينارا، هنا هل يجب فيه الخمس أم لا يجب فيه الخمس؟ أيضا اختار الماتن عدم ما اختاره في المسألة السابقة، يعني لم يشترط هنا الوحدة، قال أنه يجب فيه الخمس، خلافا لما لصاحب الجواهر، بل حكى في الجواهر عن غير واحد التصريح بعدم الخمس إذا لا يبلغ ما حصة كل واحد النصاب، فاعتبر وحدة المالك لمقدار النصاب في تعلق الخمس، بل قال لا أعرف من صرح بخلافه، وقاس ذلك، قيس أيضا ذلك من قبل المحققين كصاحب الجواهر وغيره على باب الزكاة، كما أنه في باب الزكاة لو ملك جماعة مقدار النصاب لكن حصة كل واحد كانت دون النصاب كيف لا يتعلق هناك زكاة، هنا أيضا جعلوا هذا كذا من هذه الناحية. وذكر صاحب الحدائق قدس سره أن ظاهر الصحيح عدم الاعتبار، وكأنه ينظر إلى صحيح البيزنطي، ظاهر الصحيح وظاهر النص عدم اعتبار الوحدة، يعني وافق مع ما يقوله الماتن في المقام من أنه يجب الخمس إذا كان المجموع يبلغ النصاب. وأيضا ينسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره ذلك، أنه هو أيضا احتاط أو قوى وجوب الخمس إذا كان المجموع يبلغ النصاب. ولعل مقصود هؤلاء من التمسك بظاهر النص إطلاق الصحيحة، مقصودهم أن صحيحة البيزنطي مطلقة من هذه الناحية، لأنها تقول ما أخرج المعدن، الآن كان المخرج واحدا اثنين بنحو الشركة بنحو الوحدة، المالك واحد أو متعدد، كله يكون مشمولا لإطلاق الصحيحة، ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. فلم يقيد الحكم فيها بأكثر من بلوغ المعدن المستخرج النصاب لمقدار لحد النصاب سواء كان من شخص واحد أو من أكثر. وحاول أن يمنع عن ذلك القائلون بالقول الأول بأن هذا خلاف ظاهر الصحيحة، فإن ظاهر الصحيحة حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة. خب في باب الزكاة إنما يشترط في تعلق الخمس في تعلق الزكاة أن يكون مقدار النصاب ملكا للشخص الواحد، ولا يكفي ملكية المجموع لما يكون في مثله الزكاة. فمقتضى إطلاق التمثيل ما يكون في مثله الزكاة أنها الخمس أيضا هنا حاله حال الزكاة. فكما يشترط في باب الزكاة أن يكون ملك مقدار النصاب ملك الشخص الواحد ولا يكفي أن يبلغ ملك المجموع بمقدار النصاب، كذلك هنا في باب الخمس أيضا يشترط ذلك. فادعي أن ظاهر النص على العكس، فإن مقتضى إطلاق التمثيل المثلية والتماثل بين المقام وبين الزكاة إنما هو التماثل في كل الجهات حتى من هذه الناحية، وهي أن يكون ملك مقدار النصاب 20 دينارا ملكا للمالك الواحد لا للمجموع. طبعا هذا الكلام الأخير واضح، يعني كلا الادعاءين غير تامين، هم الاستظهار الأول غير تام هم الاستظهار الثاني. أما الاستظهار الثاني فواضح باعتبار أن هذه الصحيحة تعبيره بما يكون في مثله الزكاة إنما هو فقط في مقام التمثيل من ناحية الكم والمقدار، يعني التمثيل في النصاب. كانوا يقول ليس فيه شيء حتى يبلغ نصاب الزكاة، أما من سائر النواحي والقيود والحيثيات التي تكون دخيلة في تعلق الزكاة تلك أيضا تكون دخيلة هنا. هذه الرواية ليس في مقام البيان من ناحيتها يقينا، وإلا الحين إذن هناك كثير من القيود في باب الزكاة لا بد أن يقال بها هنا، من مرور الحول مثلا والمسائل الأخرى التي هي لا بد فيها قيود لتعلق الزكاة ولا يلتزم به أحد، ولا يلتزم أحد بدلالة الصحيحة على ذلك أصلا، خصوصا مع التعبير ب20 دينارا، فإن الإمام لم يكتفي بهذا المقدار. حاول أن يبين ثم قال 20 دينارا الذي هو بيان معنى المثلية 20 دينارا، ف20 دينارا كأنه بدل عما يكون في مثله الزكاة، بينه الإمام بهذا التعبير. فهذا الاستظهار الثاني غير صحيح قطعا بهذا الترتيب. نعم نبقى نحن والإطلاق الذي ادعي الإطلاق الذي ادعي أن ظاهر الصحيحة إطلاق الصحيحة ظاهر الصحيحة إنما هو كفاية بلوغ النصاب ولو للمجموع المستخرج من قبل الجماعة من دون أخذ كون المخرج شخصا واحدا المالك شخصا واحدا أو أكثر. هذا الكلام أيضا غير تام، الاستظهار الأول أيضا غير تام أو الإطلاق الذي ادعي غير تام، فإنه أولا يرد عليه نفس ما أورد على الاستظهار الثاني من أن الصحيحة أيضا من هذه الناحية ليست في مقام البيان. الصحيحة كما ليست في مقام البيان من ناحية سائر شروط الزكاة، كذلك ليست في مقام البيان من ناحية وحدة اشتراط وحدة المالك أو عدم تعدد اشتراط وحدة المالك، فقط في مقام البيان من ناحية أن ما هو موضوع الخمس، هذا الذي هو موضوع الخمس إنما يكون فيه الخمس إذا بلغ من حيث الكم. يريد أن يبين الشرط في تعلق الخمس من ناحية الكمية فقط، أما سائر شروط الخمس تعلق الخمس من حيث كونه اشتراط كونه مملوكا فائدة أو سائر الخصوصيات التي قد تضاف بأدلة أخرى بعد المؤونة قبل المؤونة ونحو ذلك، كلها ليست في مقام البيان من ناحيتها. فإذا لم تكن في مقام البيان من ناحية فلا يمكن التمسك بمثل هذا الإطلاق، بأن يقال أنه قال عما أخرج المعدن ليس فيه شيء حتى يبلغ المعدن ما يكون في مثله الزكاة يبلغ 20 دينارا سواء كان لمالك واحد أو لم يكن لمالك واحد سواء كان لمالك واحد أو لم يكن لمالك واحد إنما يتم لو كانت الصحيحة في مقام البيان من ناحية المالكية وهي ليست في مقام البيان من ناحية المالكية ويتمسك بهذا الإطلاق. هذا أولا. وثانيا ما ذكرناه فيما سبق وقبله الأغيون ولا أدري كيف هنا لم يقبله بعض الأعلام من أنه الخمس لا يتعلق بذات المعدن وإنما يتعلق بالمعدن الفائدة والمعدن المغنم والمعدن المملوك في طول الملك لا بذات المعدن ولو لم يكن مملوكا لأحد. الخمس في طول الملك الشخصي كما تقدم هناك بعد فرض أن الخمس يتعلق في الملك الشخصي والفائدة الشخصية الخاصة أو العامة بعد فرض ذلك وكون هذا مركوزا أيضا لا أنه ثابت بدليل منفصل فقط بل مرتكز ومفهوم عرفان حينئذ هنا يكون ظاهر دليل النصاب اعتبار النصاب الذي يقول إذا بلغ أو حتى يبلغ ما يكون 20 دينارا قيمته 20 ظاهره أن ذاك الموضوع للخمس وهو الفائدة الشخصية المعدنية يبلغ عن 20 دينارا فإذا بلغ المجموع 20 دينارا لم يبلغ الفائدة الشخصية لكل واحد منهم 20 دينارا وهذا يكون بحسب الحقيقة بنفسه قرينة لبية مانعة عن انعقاد مثل هذا الإطلاق لو كانت الرواية أيضا في مقام البيان من هذه الناحية. إذن فلا يستظهر من هذه الصحيحة أكثر من هذا المقدار. ويظهر من بعض الأعلام جعل مدرك هذا الإطلاق في هذه المسألة ما بين في المسألة السابقة من مبنى للمسألة السابقة. هناك أليس استظهر أن الموضوع هو الإخراج أن العبرة بالإخراج قال هكذا أن العبرة بحسب ظاهر الناس بالإخراج لا بالمخرج فالمدار بلوغ ما أخرجه المعدن بإخراج واحد للنصاب سواء كان المخرج واحدا يعني المالك يقصد بالمخرج لابد هنا المالك واحدا أو كان متعددا. هذا الكلام حينئذ يقول إذا ما لأننا استظهرنا أن الميزان وقوع دخالة حيثية الإخراج في الحكم وكون الإخراج لمقدار النصاب فحينئذ نتمسك بالإطلاق من هذه الناحية نتمسك بالإطلاق كون هذا المقدار الذي وقع عليه الإخراج النصاب لمالك واحد لمخرج واحد أو لمخرجين ومالكين عديدين. هذا كهذا الكلام أيضا اتضح أنه غير صحيح لا يمكن جعل ذاك الكلام مبنى لمثل هذه المسألة لإلغاء هذا الاعتبار باعتبار أننا حتى إذا أخذنا الإخراج قيدا ليس معنى أخذ الإخراج قيدا إلغاء قيد الملك والفائدية والمالكية فإن ذاك القيد إذن لا بد أن نأخذه. معنى أخذ الإخراج قيدا أنه تأخذ حيثيتان قيدا في موضوع الخمس أحدهما الملك والفائدة الشخصية والآخر الإخراج أن يكون هذه الفائدة الشخصية إخراجها إخراجا لمقدار النصاب فأخذ حيثية الإخراج لا تكون مؤثرة في هذه المسألة بوجه من الوجوه. إما أن نأخذ قيد الفائدية الشخصية والملك الشخصي في موضوع الخمس أو لا نأخذ. إذا لم نأخذ سواء أخذنا قيد الإخراج أو لم نأخذ قيد الإخراج جعلنا الموضوع نفس المعدن يكون حينئذ بلوغ المعدن للنصاب كافي لتعلق الخمس سواء ملكه شخص أو أشخاص عديدين لأن الموضوع ذات المعدن لا المعدن المملوك ولا المعدن الذي يكون فائدة. وإذا أخذنا قيد الفائدة الشخصية والملك الشخصي للمعدن كما هو هكذا ويأخذه بأدلة أخرى لأن الخمس دائما في طول الملك في كل العناوين الخاصة والعامة إذن حتى لو أخذنا حيثية الإخراج أخذ حيثية الإخراج لا يعني نفي أخذ حيثية الفائدية الشخصية والملك الشخصي في موضوع الخمس. ولا أدري كيف هكذا أصبحت هذه المسألة معطوفة على مبنى المسألة السابقة فلا ربط لهذه المسألة بالمسألة السابقة. فالحق في هذه المسألة مع صاحب الجواهر قدس سره والمشهور أيضا ما ذهب إليه صاحب الجواهر خلافا للماتن من أنه يشترط بلوغ ما يستفيده كل واحد منهم من المعدن للنصاب. لابد أن تكون حصة كل واحد تبلغ النصاب لكي تكون فائدته والشخصية. قال السيد الماتين قدس سره: وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه. هذه شروع في المسألة الثالثة من مسائل من المسائل المربوطة بالنصاب. هل يشترط وحدة الجنس المخرج؟ بلوغ النصاب أو لا يشترط بناء على اشتراط الوحدة في الجنس. لا بد أن يبلغ المعدن المستخرج للنصاب المعدن بالجنس الواحد للنصاب. فلو أخرج حديدا ونحاسا ولم يبلغ كل منهما بوحده بمفرده للنصاب، لكن مجموعهما كان يبلغ النصاب، هنا بناء على اشتراط الوحدة الجنس لا يجب تعلق الخمس. ويختار السيد الماتن قدس سره أنه لا يعتبر الوحدة حتى مع تعدد الجنس من المعدن المستخرج وبلوغ مجموع الجنسين أو الأجناس للنصاب يجب إخراج الخمس. ولعله هذا الأمر واضح، لهذا لم يصرح أحد هنا بأن باشتراط الوحدة في الجنس. ووجهه واضح، وهو أن أدلة الخمس في باب المعدن قد أثبتت الخمس في عنوان المعدن بلا أخذ خصوصية معدنية خاصة. فالخمس في ستة، منها المعدن أو المعادن: كل ما كان ركازا في صحيحة زرارة، بل في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الملاحة: هذا وأشباهه المعدن فيه الخمس. هناك صرح بأن ما هو موضوع الخمس إنما هو جنس المعدنية وجامع المعدنية بلا أخذ خصوصية خصوصية جنسية خاصة. فإذا كان دليل النصاب دالا على اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعدن، أيضا يكون ظاهره بلوغ ما هو موضوع الخمس وهو طبيعي المعدن وجامع المعدن للنصاب، وهذا صادق في المقام، فإن المعدن المستخرج هنا يبلغ النصاب. صحيح الحديد المستخرج لا يبلغ النصاب، والنحاس المستخرج لا يبلغ النصاب، لكن المعدن المستخرج يبلغ النصاب، فيكون مشمولا لإطلاق أدلة الخمس وإطلاق دليل اعتبار النصاب أيضا، خصوصا وأن السؤال فيه عن عما أخرج المعدن بلا قيد. نعم قد يدعى مثلا أن عنوان المعدن منصرف إلى ما المعادن المعدن الخارجي الذي هو عادة أو غالبا لا يكون إلا مخرجا لنوع واحد من المعادن، فإنه معدن واحد يستخرج منه نوعان وجنسان مثلا، خلاف المتعارف أو خلاف الغالب، إلا أن هذه الخصوصية لا توجب الانصراف، وأساسا دعوى مثل هذه الانصرافات في غير محلها بعد أن كان المرتكز عرفا أنما هو موضوع فوق. هنا هو عنوان الاستفادة الفائدة الخاصة التي تعطيها الأرض والطبيعة ومن قبل الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى للإنسان وهي المعادن. إذن فمثل هذه الدعاوي للانصرافات بلا وجه، ولم يدعي أحد هنا دعوى الانصراف كما ادعيت في بعض المسائل السابقة، يعني في حدود علمنا لم نجد من صرح باشتراط وحدة الجنس. ثم قال نعم لو كان هناك معادن متعددة، لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. هنا تعرض للمسألة الرابعة، وهي أنه هل يعتبر في بلوغ النصاب وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه، لا المخرج، وحدة المخرج منه المكان الذي يخرج منه. المعدن قلنا فيما سبق أن معناه الأصلي اسم مكان، المكان والنقطة من الأرض التي يستقر ويرتكز فيها ذلك الجنس الذي مثلا يرغب فيه الناس، ذاك المكان هو المعدن، مكان العدن. وحينئذ هل يشترط وحدة المحال والمخرج من في بلوغ النصاب أو لا يشترط؟ فلو أخرج من هذا المكان دون النصاب ومن مكان آخر ومعدن آخر أيضا دون النصاب، فكل من المكانين والمنجمين والمعدنين أخرج دون النصاب، لكن مجموعهما بلغ النصاب. قيمة مجموع الكمية المستخرجة من المكانين والمعدنين بلغ النصاب، هل يجب الخمس هنا أو لا يجب الخمس؟ هنا اختلفت كلمات الفقهاء. جملة من المحققين اعتبروا الوحدة، وجملة منهم كالشهيد قدس سره والشيخ كاشف الغطاء صرحوا بعدم اعتبار ذلك وكفاية بلوغ المجموع لمقدار النصاب. والسيد الماتن فصل قال إذا كان المخرج من المكانين من جنسين فحينئذ لا يكون فيه نصاب، لا يكون فيه خمس حتى لو بلغ النصاب، مجموعهما بلغ النصاب. أما إذا كان من جنس واحد، خصوصا إذا كان المكانان والمعدنان متقاربين من حيث المكان، كأن أصلهما وعرق المعدن ورقبة المعدن مشتركة مثلا بينهما، هنا يجب حينئذ يجب فيه الخمس لو بلغ المجموع النصاب، لم لا يشترط حينئذ هنا بلوغ كل واحد منهما للنصاب. فاحتاط فيما إذا كان من جنس واحد، بل قوى فيما إذا كان من جنس واحد وفي محلين متقاربين، مع الاتحاد والتقارب قال لا يخلو عن قوة، مع التوافق في الجنس احتاط، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد الجنس، مع اتحاد جنس المخرج منها، سيما مع تقاربهما، بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. بل لا يخلو عن قوة، يعني لا يخلو، لا 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 يخلو ثبوت الحكم، ثبوت الخمس عن قوة، لا يخلو ما ذكره من أنه يجب الخمس، لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. فجعل في فرض الاجتماع حيثية الاتحاد والتقارب أفتى وترقى من الاحتياط إلى الفتوى، وجعله فتوى بحسب الحقيقة. هذا أيضا ما ذهب إليه السيد الماتن، والصحيح ما ذهب إليه الشهيد في الدروس، وذهب إليه الشيخ كاشف الغطاء، ولعل المقدس الأردبيلي أيضا ذهب إلى ذلك، وجملة من المحققين الآخرين، صاحب المحقق الهمداني ذهب إلى ذلك، من أنه لا يشترط، لا يشترط وحدة المكان المخرج منه، بل حتى مع التعدد حينئذ إذا بلغ المجموع بمقدار النصاب يكون فيه الخمس. وقد ظهر وجهه من المنهج المتقدم في المسائل السابقة لنا، وهو أن أدلة اعتبار النصاب لا تدل على أكثر من اشتراط بلوغ ما هو موضوع الخمس في باب المعدن للنصاب، وما هو موضوع الخمس الفائدة الخاصة، الفائدة المعدنية، والمأخوذ فيه جامع المعدن بلا خصوصية، لا للجنس المخرج، لا للمكان المخرج منه، لا للإخراج، لا لوقوع الإخراج أو الملك على حيثية النصاب. كل هذه الخصوصيات قلنا فيما سبق أن المستظهر من أدلة الخمس ومن أدلة اعتبار النصاب، يعني صحيحة البزنطي، كلها لا دخل لها، بل ظاهر صحيح البزنطي اشتراط مقدار بلوغ مقدار النصاب فيما هو موضوع الخمس، وما هو موضوع الخمس الفائدة الخاصة، الفائدة المعدنية. كلما بلغت الفائدة المعدنية مقدار النصاب حينئذ يجب فيه الخمس، وهذا حاصل في المقام. خب هذا أحد الوجوب، استند القائلون بما بخلاف هذا القول، قائلون باشتراط الوحدة إلى أحد وجهين في المقام. الوجه الأول ما استند إليه بعض الأعلام من المبنى المتقدم في المسألة الأولى، قال بأنه قد تقدم في المسألة الأولى أن موضوع أن المستفاد من صحيح البزنطي هو الانحلال، انحلالية الحكم بعدد عمليات الاستخراج والإخراج عرفا، فلا بد وأن يبلغ المعدن الخارج في كل إخراج واستخراج أن يبلغ النصاب، بحيث يقع حيثية الاستخراج العرفية، الاستخراج العرفي الواحد على النصاب، يكون إخراجا لمقدار النصاب. ومن الواضح أنه مع تعدد المكان المخرج منه، تعدد مكان الإخراج يتعدد الإخراج، الإخراج من هذا المكان إخراج، والإخراج من مكان آخر ومن معدن آخر إخراج آخر، كون مجموع الإخراجين يبلغ النصاب لا يفيد، لأن كل من الإخراجين أصبح إخراجا لما دون النصاب. وظاهر صحيح ظاهر النص الانحلال كما قلنا، أنه كل إخراج لا بد وأن يكون النصابان، ومع تعدد المعدن المخرج من المكان المخرج من يتعدد الإخراج لا محالة. ومن هنا خالف السيد الماتن وأفتى بأنه حتى مع تعدد الجنس، حتى مع وحدة الجنس، وحتى مع التقارب، حينئذ يكون الخمس غير ثابت، باعتبار أنه كون الجنس واحدا لا يجعل الإخراجان الإخراجين إخراجا واحدا. عندما يخرج، فرضوا أخرج الذهب من هذا المعدن، من معدن من الذهب من هذا المكان، ثم أخرج من مكان آخر أيضا الذهب، كون المخرجين من المكانين والمعدنين من جنس واحد وهو الذهب لا يجعل هذا الإخراج نفس ذاك الإخراج، هذا إخراج غير ذاك الإخراج. اللهم إلا إذا كان المكانين القريبين بدرجة بحيث يعتبر معدنا واحدا، يعتبر مكانا واحدا لا مكانين، وهذا الآن هذا المكان الواحد الوحدة العرفية أعم من الوحدة الدقية، وهذا الجانب منه مع ذاك الجانب الآخر الذي يبتعد عنه بأمتار أيضا معدن وعرق واحد المعدن، فإذا اتحد المكان عرفان ولو عرفان كان الإخراج منه إخراجا واحدا لا محل، سواء كان من جنس واحد أو كان من جنسين، حتى لو كان من جنسين، فتعدد الجنس ووحدته ليس دخيلا، قرب والبعد أيضا ليس دخيلا، تقارب ليس دخيلا، فلا الاتحاد ميزان ولا التقارب ميزان، وحدة الإخراج وتعدد الإخراج عرفا هو الميزان. وحيث أننا قلنا باعتبار وحدة الإخراج وبإنحلالية النص وإنحلالية القضية، إذن كلما تعدد الإخراج العرفي لا بد من القول بعدم الخمس إذا لم يبلغ كل إخراج مقدار النصاب. هذا الدليل أولا يبتني على قبول مقدماته المتقدمة في المسألة الأولى من أخذ حيثية الإخراج وأخذ إضافة الإخراج إلى مقدار النصاب بما هو مقدار النصاب، وقد تقدم أن هذه الحيثية غير مستفادة منها لا من هذه الصحيحة ولا من غيرها من روايات الباب. نعم، حيثية كون المعدن مخرجا ومستخرجا وليس في داخل الأرض، هذه الحيثية مأخوذة وهي موجودة في مجموع المعدنين أيضا، لأنهما خارجان عن داخل الأرض. فقد تقدم البحث هناك مفصلا في رد هذا الأصل الموضوعي. هنا نريد أن نضيف إشكالا آخر، نقول حتى إذا استظهر أخذ في موضوع الدليل، يعني حتى لو استظهرنا من صحيحة البزنطي أن الإخراج لا بد وأن ينصب على مقدار النصاب، إخراج إذا أخرجت النصاب ففيه الخمس، فرضوا هكذا قال، إذا أخرجت مقدار النصاب فيكون فيه الخمس، مع ذلك نقول أن هذه الحيثية هذه الحيثية حيثية الإخراج لا بد وأن تضاف حينئذ، هذه الحيثية وهي حيثية الإخراج لا تكون انحلالية بهذا النحو الذي يفهمه هذا العلم وهو أنه كل إخراج لا بد أن يبلغ مقدار النصاب، وإنما المستفاد من مثل هذا الدليل أن يكون الإخراج أن يكون الطبيع جامع الإخراج إخراجا لمقدار النصاب، أن يصدق أنه أخرج مقدار النصاب بإخراج واحد، بإخراج واحد يعني في زمان واحد في وقت واحد، أن يصدق أنه في هذا الزمان قد يصدق في حقه أنه في الزمان الواحد عرفان كما هو يقول في الزمان الواحد العرفي يصدق أنه أخرج مقدار النصاب، وهذا يصدق في المقام وإن تعدد مكان المخرج منه، فإن تعدد المكان المخرج منه يؤدي وإن كان يؤدي إلى أن يكون هذا الإخراج غير ذاك الإخراج من حيث الوجود الخارجي للفعل، التشخص الخارجي لفعل الإخراج، لكن لا يستفاد من هذا الدليل أنه لا بد من عدم من كون التشخص الخارجي للإخراج أيضا واحدا، وإنما غاية ما يمكن أن يدعى هنا هو أن يدعى أنه عرفا يصدق في زمان واحد وفي آن واحد يصدق أنه أخرج من المعدن بمقدار النصاب، وهذا يصدق إذا كان الإخراجان في وقت واحد وفي زمان واحد عرفي، وإن كان من مكانين فإن هذا الإنسان يصدق عليه أنه أخرج مقدار النصاب من المعدن بعد ملاحظة أن ما هو موضوع الخمس في باب المعدن إخراج المعدن لا إخراج الحديد أو إخراج النصاب ولا الإخراج من هذا المكان أو إخراج من ذلك المكان. لو كان المأخوذ في الدليل وحدة الإخراج من حيث المكان أو من حيث الجنس المخرج قد يقال حينئذ أن هذه الوحدة منثلمة في المقام، لأن هذه الإخراج من هذا المعدن غير الإخراج من ذاك المعدن، لكن الوحدة في الإخراج من حيث المكان لم يؤخذ في صحيحة البزنطي. نعم وحدة الإخراج العرفية مأخوذة والصحيحة انحلالية عرفان بلحاظ الإخراج، بحيث لا بد أن يصدق أنه في زمان واحد قد أخرج مقدار النصاب، وهذا يصدق على هذا المكلف أنه أخرج مقدار النصاب في زمان واحد. نعم لا يصدق أن هذا الإخراج من معدن واحد، فهو بلحاظ المعدن إخراجان، بلحاظ المكان إخراجان، بلحاظ الجنس إخراجان، ولهذا قلنا في البحث السابق أنه الإخراج يتعدد بلحاظ حيثيات عديدة، إذا تعدد المكان يتعدد الإخراج، إذا تعدد الزمان يتعدد الإخراج، إذا تعدد آلة الإخراج تتعدد الإخراج، إذا تعدد الشخص المخرج يتعدد الإخراج، إلا أنه الوحدة من هذه من جميع هذه الحيثيات لا يحتمل أن يقصد أخذه هذا العلم في موضوع النصاب، وإلا يلزم لوازم فاسدة جدا، لوازم وتوالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها، أن الوحدة من كل الجهات في الإخراج تكون مأخوذة هذا أمر غير محتمل. الشيء المعقول الذي ادعاه أيضا الآغيون أن يكون الوحدة العرفية بحسب تعبيره، الوحدة العرفية يكون مأخوذا، الذي هو الوحدة بلحاظ العملية الاستخراجية والوحدة الزمانية، هنا يصدق وحدة الإخراج إذا تعدد المكان وتعدد إذا تعدد المكان، لكن كان في عملية استخراجية واحدة، وبحيث عرفا يعد هذا الإخراج إخراجا واحدا لكن من أماكن عديدة ولأجناس عديدة من المعادن، كلها إخراج يصدق أنه أخرج مقدار النصاب من جنس المعدن من طبيعي المعدن من جامع المعدن. إذا أخذنا المكاني حينئذ حتى لو تعدد المكان بأي شكل من الأشكال تعدد المكان، حتى إذا كان عرقهما واحد غاية الأمر، هذا أخرجه من هذا الموضع، هذا أخرجه من موضع آخر، بل في المعدن الواحد عندما أخرجه من هذا المكان هذا إخراج لأنه أخرج من الجانب الأيسر من المعدن، وذاك إخراج من الجانب الأيمن من المعدن، يعني تشخص حينئذ تشخص الإخراج بلحاظ كل من اليمين واليسار في المعدن الواحد. هذا ثانيا. وثالثا أنه يرد على هذا الوجه على هذا التقريب أن حيثية الإخراج التي يدعى أخذها في موضوع الحكم إخراج مقدار النصاب يحتمل فيها أحد معنيين، يتصور فيها احد معنيين. المعنى الاول ان يراد بالاخراج الاخراج التكويني، يعني عمليه الاخراج، فيكون للاخراج التكويني وفعل الاخراج موضوعيه في تعلق الخمس بمقدار النصف، فلا بد ان يكون فعل الاخراج التكويني منصبا على مقدار النصف. هذا احتمال في كلامه. الاحتمال الاخر ان يكون حيثيه الاخراج حيثيه غير مأخوذة بنحو الموضوعية بل بنحو المعرفية إلى نتيجة الإخراج ولازم الإخراج، وهو الحيازة والتملك. يعني لابد وأن تكون الحيازة الاستخراج باعتبارها في باب المعادن، الاستخراج حيازة للمعدن وتملك للمعدن، أن تكون الحيازة على مقدار النصاب، بأن تقع الحيازة والتملك الاستخراجي الذي هو لازم الاستخراج، الحيازة تقع على مقدار النصاب بحيث يقال أنه حاز مقدار النصاب. هذان احتمالان. أما الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني أن تكون الحيازة على مقدار النصاب بأن يكون حيثية الإخراج مأخوذة بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية. وما هو القيد والحيثية التي مأخوذة بنحو الموضوعية؟ وقوع الحيازة على مقدار النصاب، إذا أريد هذا المعنى الذي هو معنى أكثر معقولية من المعنى الأول. حينئذ في المقام يكون هذا العنوان صادقا، فإنه لو حاز ولو بإخراجين، بإخراجين متعددين، لو حاز في آن واحد وفي زمان واحد وتملك مقدار النصاب، يصدق أنه قد حاز مقدار النصاب، ولو كان من جنسين، من مكانين، من أماكن عديدة. فإن الذي هو قيد هو التملك والحيازة، والتملك للنصاب لمقدار النصاب حاصل، يصدق أنه تملك في الآن الواحد ملك النصاب وحاز مقدار النصاب، فوقعت الملكية أو الحيازة التي هي سبب للملكية وقعت على مقدار النصاب. لا تكون الحيازة على أقل من النصاب، لأنه منذ الحيازة ومنذ التملك قد ملك واستفاد مقدار النصاب، ولو كان من جنسين، ولو كان من مكانين، بل من أماكن عديدة. فعلى الاحتمال الثاني لا يتم حينئذ التقريب في المقام، وإن تم في المسألة الأولى. في المسألة الأولى يتم، هذه النكتة تكون نكتة ومبنى للمسألة الأولى، لكن لا تكون مبنى لهذه المسألة، لأنه في المسألة الأولى افترض أن الحيازة في زمانين لمقدار النصاب، حيازة في زمن ثم بعد مدة حيازة للمقدار الآخر. هناك قد يقال أن كل من التملكين والحيازتين لم يقع على مقدار النصاب، كمثال الشراء، يكون نظير ما مثل به هو هناك، من أنه لو قال اشتر، إذا اشتريت منا من حنطة فتصدق، لابد أن يقع الشراء الواحد على المن من الحنطة. أما لو اشترى أولا نصف المن، ثانيا بعد مدة نصف المن، هنا لا يقال اشترى المن، لم يقع الشراء على المن، فحينئذ قد يكون مبنى للمسألة السابقة، لكن لا يكون مبنى لهذه المسألة، لأن هنا الحيازتان في عرض واحد، فقد تملك في زمان واحد وملك واستفاد بإفادة في زمان واحد لمقدار النصاب، فوقعت الملكية والإفادة وأثر الاستخراج بحسب الحقيقة، والاستخراج معرف إليه وقع على مقدار النصاب فيجب فيه. وأما إن اختير الأول وهو أن يراد وقوع الإخراج بما هو فعل تكويني على النصاب، بحيث الإخراج بما هو فعل تكويني يقع على النصاب، يخرج مقدار النصاب، ولو الإخراج العرفي، إذا أريد هذا المعنى بدعوى أن هذا هو ظاهر النص، مثلا أخذ الإخراج بنحو الموضوعية لا بنحو المعرفية إلى نتيجته وتملكه ونحو ذلك، فمن الواضح حينئذ أن هذا المعنى معنى مما لا يمكن الالتزام به، يرد عليه حينئذ لوازم أو لازم لا يمكن لصاحبه أن يلتزم به، وذلك لأن الإخراج التكويني، الإخراج بالمعنى الأول وهو فعل الإخراج، قد لا يكون فعلا للمالك أصلا، كما لو كان المخرج أجيرا والمالك هو المستأجر، فالأجير أخرج بنية المستأجر، وبعد أن أخرج حازه بنية المستأجر كما هو في باب الإجارة، فملك المستأجر. خب هنا الإخراج بما هو فعل تكويني لم يقع على مقدار النصاب من المالك، وقع على مقدار النصاب من الأجير. فحينئذ على من يجب الخمس؟ على المالك أو على الأجير؟ أما على الأجير لا يجب الخمس، خب واضح أن الأجير ليس مالكا والخمس فرع الملك. على المالك لا يجب الخمس لأن الإخراج ليس له، هو لم يخرج، غيره أخرج. والإخراج بما هو فعل تكويني لا يقال أنه بالتسبيب إخراج الأجير إخراج للمستأجر، فإن التسبيب في الأفعال التكوينية إنما يصدق، النسبة التسبيبية يصدق إذا كانت الواسطة واسطة غير مريدة، ليست لها إرادة وحرية، كالصبي أو كالآلة ونحو ذلك. أما الإنسان الفاعل المختار الذي هو الأجير وله أن يستخرج لنفسه لا لمستأجره، هذا لا يكفي لصدق التسبيب في الفعل التكويني، لا يكون الفعل فعله. نعم لو كان الفعل من الأفعال التشريعية الاعتبارية للتكوينية كالبيع والشراء وال كل العقود والإيقاعات، في العقود والإيقاعات فعل الأجير وفعل الوكيل يكون فعلا للأصيل حقيقة ومستندا إليه حقيقة، لكن هناك باعتبار أن تلك الأمور بطبيعتها إنشائية واعتبارية وليست أفعال تكوينية، والأمور الإنشائية أمر اعتبارها وإنشائها بيد العقلاء وبيد المشرع، فيجعل نفس الوكالة والتوكيل يجعلها العقلاء مثلا سببا لكون النتيجة والبيع بيعا للمالك ولو من ناحية وكيله، فيقال باع المالك داره وإن باع وكيله، أو مثلا حاز المالك وإن حاز أجيره، لأن الحيازة أيضا من هذه الأمور الاعتبارية. ملك هذا الإنسان وإن ملك له أجيره، فهذا يكون الملكية مستندا، التملك يكون مستندا إليه لأنه أمر اعتباري. ففي الأفعال التكوينية لا التسبيب صادق إذا كان الفاعل المباشر له وعي وشعور وإدراك وكمال كما في موضوع فرض الأجير، ولا أيضا الاستناد من باب أن هذا الإنسان بالإجارة أو بالوكالة أو بنحو ذلك يكون الفعل مستندا إلى الوكيل الأصيل أو إلى المستأجر يصدق، لأن هذه النسبة الحقيقية في باب البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك إنما تصح في خصوص الأمور الإنشائية الاعتبارية في الأفعال الإنشائية الاعتبارية، فيكون بنفس التوكيل كأنه هو أنشأ، هو ملك، هو أجاز، هو باع وهو اشترى. فالفعل التكويني هنا لا يستند إلى المستأجر. فالإخراج بما هو فعل تكويني الذي هو الاحتمال الأول لا يمكن أن يستند إلى المالك، إنما هو فعل الأجير. إذن فينبغي أن لا يكون خمس لا على الأجير ولا على المالك، على الأجير لأنه ليس مالك، على المالك لأنه ليس مخرج، وقد أخذ في موضوع الصحيحة حيثية الإخراج، فلا يكون هناك خمس إلا إذا ذهب بنفسه وأخرج هذا المالك لنفسه أخرج، حينئذ يجب عليه الخمس، وهذا ما لا يلتزم به، مضافا إلى أنه أساسا الاحتمال الأول بعيد أن يلتزم به أحد، أن حيثية الإخراج التكوينية تكون مأخوذة في موضوع الحكم. من يدعي الأخذ لهذه الحيثية أيضا لابد أن يأخذها بما هي كناية وبما هو معرف عن الحيازة والتملك والإفادة، فيقول لابد أن تقع الحيازة التي هي نتيجة الإخراج، تكون الحيازة والتملك لمقدار النصاب، إذن فهذا الاحتمال أيضا من هذه الناحية غير تام. فهذا الوجه الأول لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني الذي استند إليه القائلون بعدم الخمس ما ذكره، ليش هكذا أخو في باب السبب والمسبب؟ هذا سبب لو آجر شخص آخر أن يأكل الطعام كان له نذر أن
أكل غير،
ليش؟ فعل تكويني. إذا آجر شخصا أن يأكل الطعام لأنه يحب أن يري أهله أو طفله كيف هذا يأكل الطعام، كان بشكل جيد يأكل الطعام، فآجره على أن يأكل الطعام، يقال هذا الإنسان المستأجر هو أكل الطعام؟ قطعا لا يقال. لا يصح النسبة إلا في أحد موردين، إما أن تكون الواسطة كالآلة كالعصا كالآلة كما في غير المميز، أو أن يكون الأمر إنشائيا فبالنية يتغير، الذي هو في الأمور الإنشاء، هذه النية فقط في الأمور الإنشاء، النية فقط في الأمور الإنشائية، النية
العامل يخلط لمن استأجره،
العامل خاط، لا يقال المستأجر خاط، كذلك هناك عندما يستأجر شخصا لأن يخيط ثوبه لا يقال المستأجر خاط ثوبه، يقال ذاك خاط ثوبه، نعم المنفعة المستأجر، المنفعة تملك الأجرة وتملك نتيجة الخياطة تكون ملكا للمستأجر، صحيح، باعتبار أن هنا يأتي مسألة التملك الذي هو أمر إنشائي، فكل فعل تكويني لا يمكن أن يستند إلى غير فاعله إلا إذا كانت الواسطة كالآلة، يعني ليس له إدراك وشعور، أو يكون الفعل غير تكويني إنشائي كالبيع والشراء والعقود والإيقاعات، فهذا الكلام غير تام. هناك قد يكون من باب التسبيب باعتبار أن هذول مماليك له، مثلا رعية، إذا تقصد مملوك، إذا تقصد من رعية يعني أجراء أيضا كذلك، نعم في المملوك وفي الصبي غير المميز ونحو ذلك قد يقال أنه نعم صرف الأجير لا يكون سببا لأن تكون كالآلة، ليس له إرادة، هذا بحث آخر في بحث المملوك، يقال أنه كالآلة، ولهذا لو أمر المولى مملوكه أن يقتل شخصا أيضا لا يقتل المملوك، لكونه هناك في الرواية ورد أن ليس المملوك كعصى السيد فيقتل السيد به على ما في رواية من الروايات، وإن لم يعمل بها المشهور، هناك أيضا المشهور ناقشوا في هذا الشيء، لكن هناك له وجهون. إذن فهذا الوجه الأول غير تام. يوجد وجه ثاني وهو ما ذكره المحقق العراقي هنا، والذي ذكره بل يأتي في اليوم القادم إن شاء الله، لا يخلو من تعقيد. فهذا هو موجود فزاوات اليوم.